وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
قال الله تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور إلى آخر الآيات التي سمعتها في أول الدرس. هذه الآيات التي قرأناها فيها ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول ما ذكره الله تعالى من أخذ الميثاق ورفع الطور الذي حصل لبني إسرائيل من أخذ الميثاق ورفع الطور. والموضوع الثاني يتعلق بتذكيرهم بما فعله أصحاب السبت تذكيرهم بما فعله أصحاب السبت. أما الموضوع الثالث ففي قصة أمر موسى عليه السلام لبني إسرائيل أن يذبحوا بقرة أمر موسى لبني إسرائيل أن يذبحوا بقرة نبدأ بها واحدا واحدا. قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم. المؤلف قال أذكر إذا أخذنا ميثاقكم، وقلنا إن الأحسن في مثل هذا أن يقال أذكروا، أذكروا بصيغة الجمع لأن الخطاب لبني إسرائيل، يعني أذكروا يا بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم. وفسر المؤلف الميثاق بأنه العهد بالعمل بما في التوراة، وهذا صحيح، فهذا لا شك أنه ميثاق غليظ أن يعملوا بما في التوراة. وقبل ذلك أيضا نقول أن يؤمنوا بموسى عليه السلام، أخذنا ميثاقهم أن يؤمنوا بموسى، وينتج عن ذلك ويتبع ذلك أن يعملوا بالتوراة. قال الله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، قدر المؤلف فقال وقد رفعنا فوقكم الطور، وهذا يفعله صاحب الجلالين كثيرا أن يقدر قد ويقحمها في الكلام. ومراده بذلك يبين أن الجملة التي بعد الواو جملة حالية، الجملة حالية، وأن الواو هذه واو الحال. إذن أخذنا ميثاقكم، والحال أننا قد رفعنا فوقكم الطور، والطور فسره المؤلف بالجبل، الجبل. وهل هو جبل خاص، جبل خاص، أو يصدق على كل جبل؟ في هذا كلام لأهل اللغة، فقد قيل إن الطور اسم لكل جبل، كل جبل يسمى طورا، ولكن يظهر أن الطور جبل خاص، جبل خاص، وهو الجبل الذي كلم الله تعالى من عنده موسى عليه السلام. وشأن الطور في قصة موسى شأن معروف، فالظاهر أنه جبل خاص. المهم أن هذا الجبل رفع، فسره المؤلف فقال اقتلعناه من أصله عليكم لما بيتم قبولها. هذا هو معنى الآية، أن الله تعالى اقتلع الطور، اقتلع الجبل من أصله. وقد ذكر عز وجل في سورة الأعراف النتق، وإذ نتقنا الجبل فوقكم، والنتق والاقتلاع متقاربان. فالمهم أن هذا الجبل العظيم أخذ من مكانه ورفع فوقهم حتى كان كما صوره الله تعالى في الأعراف كالظلة، صار فوقهم كالظلة، كأنه ظلة. ويفهم من التعبير بأنه كأنه ظلة أنه قريب منهم أو بعيد، أنه قريب، قريب منهم فوق رؤوسهم، بحيث لو رفع الإنسان رأسه لأبصر هذا الطور، أبصره. ولا يخفاك أن هذا شيء عظيم، شيء عظيم، أن جبلا راسيا في الأرض يكون فوق هؤلاء، فوق هؤلاء، وأيضا هم مهددون به، مهددون أنه يقع عليهم إذا لم يذعنوا ويقبلوا أخذ الميثاق ويلتزموا به. قال الله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، يعني اقتلعناه من أصله. قال المؤلف لما أبيتم قبولها، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، قال بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي. إذن اتضح لنا بحمد الله معنى الآية، وأن الله تعالى يذكر بني إسرائيل هذا الحدث العظيم حينما رفع الطور فوق رؤوسهم وأمروا أن يقبلوا التوراة. ولا يخفى أن الإنسان في هذه الحال سوف يخاف وسوف يذعن، ولذلك جاء أن هؤلاء سجدوا تعظيما لله سبحانه وتعالى وخوفا من العقوبة. وورد أيضا في أخبار أخرى أنهم سجدوا على شق جباههم، على شق الجباه، ورفعوا الشق الثاني ينظرون هل يسقط أو لا يسقط، فالله أعلم بمثل هذه الأخبار. لكن على كل حال المتوقع، وإن شئنا أن نقول المتيقن، أنهم سوف يذعنون ويرضخون لأمر الله عز وجل. قال الله تعالى واذكروا ما فيه، قال لعلكم تتقون. وتلاحظ هنا أن الله تعالى أمرهم أن يقبلوا التوراة، قال بقوة، بماذا فسرها المؤلف؟ قال بجد واجتهاد. أما أخذها باستهزاء وعدم مبالاة فهذا لا ينفعهم، ولا تبرأ به ذمتهم، ولا يدفعون بهذا عقوبة الله عليهم، بل لا بد أن يكون بجد واجتهاد. هذا التفسير جيد من المؤلف. قال الله تعالى لعلكم تتقون النار أو المعاصي، يعني لعلكم تتقون النار فتأخذوا بأسباب النجاة، أو تتقون المعاصي بتركها، تتقون المعاصي بتركها. وقوله تعالى لعلكم تتقون مر علينا في مناسبة سابقة أن لعل في مثل هذا التركيب بما لا تفسر، نفسرها بأنها للتعليل، للتعليل، لعلكم تتقون يعني لتتقوا، فلعل في مثل هذا تكون للتعليل. الأصل في لعل كما تعرفون أنها لأي شيء؟ للترجي. الأصل في لعل أن حرف ترجي، لكن لا يستقيم أن تكون للترجي، بل نجعلها للتعليل، يعني فعلنا ما فعلنا لتتقوا ليحصل لكم التقوى. ومر علينا أيضا أنها يصح أن تكون للترجي، يصح هذا، لكن باعتبار من؟ باعتبار المخاطب أو المخاطب؟ المخاطب، يعني باعتبار المخاطبين. هذا مر علينا أن لعل تكون للترجي باعتبار المخاطبين، يعني راجينا، راجينا أنتم أن تتقوا، أو على رجاء منكم أن تتقوا. بهذا تم لنا هذا الموضوع في رفع الطور كالظلة فوق بني إسرائيل. ما الذي حصل؟ قال الله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك. ثم توليتم مباشرة أو بعد مدة؟ ثم بعد مدة، الله أعلم بطولها. المهم أنه حصل التولي، فسره المؤلف فقال: أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة. هذا شيء عجيب، أن قوما حصل لهم ما حصل من رفع الطور والتخويف به، ثم ما هو إلا زمن يمر عليهم ثم يعرضون، يعرضون. هذا يدلك على أن هؤلاء القوم قد تأصل في نفوسهم العصيان، وجذوره قد ضربت في صدورهم، فلذلك تولوا، تولوا من بعد ذلك كله. ولذلك إذا كان إنسان أشرب قلبه حب المعصية وتعلقت نفسه بما يخالف مراد الله عز وجل، فإن الآيات والتخويفات لا تنفع، وإن نفعت فإن نفعها ماذا يكون؟ يكون يسيرا لمدة ثم يتغير كل شيء. وهذا هو الذي حصل مع بني إسرائيل، أنهم تولوا أعرضوا. قال الله تعالى: من بعد ذلك. لو سألناكم الآن: ذلك اسم ماذا؟ اسم إشارة للقريب أو للبعيد؟ ذلك زيد وهذا زيد، أيهما البعيد والقريب؟ ذلك للبعيد. طيب، البعد هنا في قوله من بعد ذلك، البعد في الحقيقة هنا لا يراد به حقيقته، فنقول: توليتم من بعد ذلك أتي باسم الإشارة الذي يدل على البعد، والمراد بذلك التعظيم. كأنك تقول لصاحبك مثلا: عصيت من بعد ذلك الكلام، خالفت من بعد ذلك الوعيد، فتأتي باسم الإشارة الذي للبعيد من باب التعظيم. فهذا تأويل البعد في الآية، أنه يراد به ما قلت لك، يراد به التعظيم، والمراد بهذا الإنكار. كيف تجرأتم على التولي من بعد ذلك، من بعد الحدث العجيب الذي يخافه من سمعه، فكيف من حصل له؟ قال الله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك. ثم قال: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال المؤلف: ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين، أي من الهالكين. إذا امتنع أن يكون من الخاسرين لأمرين، ما هما؟ فضل الله عز وجل، والثاني رحمته. إذا وجود فضل الله وتفضله وكرمه على عباده، وكذلك رحمته التي سبقت غضبه، ومن رحمته ما قال المؤلف: ورحمته لكم بالتوبة حينما تاب عليكم، أو بتأخير العذاب. أي عذاب هذا؟ عذاب الدنيا، أخر عذاب الدنيا، ومنه أنه صرف عنهم أن يقع عليهم الطور، لأن الطور عذاب عليهم وهلاك. فالمهم أن فضل الله عز وجل ورحمته منع أن يكونوا من الخاسرين، لكنتم من الخاسرين، من الهالكين. إذن الآية الكريمة فيها بيان نعمة الله عز وجل على هؤلاء القوم، أنهم نجوا من الخسران، يعني من الهلاك. إذن انتهى الموضوع الأول في درس اليوم، وهو الموضوع الأول من المواضيع الثلاثة. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. هذا الموضوع الثاني، وهو قصة أصحاب السبت. فما قصتهم؟ قصتهم بسطها الله تعالى في سورة الأعراف لما بين سبحانه وتعالى أنه حرم عليهم الحيتان يوم سبتهم، ثم أباح لهم الاصطياد في بقية الأيام. كم بقية الأيام؟ 6، والمحرم عليهم في يوم واحد. 1 إلى 7 كم يشكل؟ 7، يعني يقسم يوما من 7 7. 7 قليل أليس كذلك؟ لكن الإنسان مولع بالشيء الممنوع، مولع بالشيء الممنوع، لا سيما إذا تيسر له في الممنوع ما لا يتيسر له في غيره. الله تعالى حرم على أصحاب السبت أن يصطادوا في يوم السبت، حرم عليهم ذلك. فهنا يأتي الابتلاء. في هذا اليوم المحرم كانت الحيتان تأتيهم شرعا، يعني كثيرة طافية على الماء، ثم يتعرضون لها، حيتان كثيرة طافية على سطح الماء، فاحتالوا على الاصطياد في يوم السبت. ماذا صنعوا؟ صنعوا شباكا يضعونه في الماء يوم السبت، بل يضعونه يوم الجمعة، ثم تأتي الحيتان يوم السبت فتدخل في هذه الشباك، ثم يأتون يأخذون هذه الشبابيك في أي يوم؟ في يوم الأحد، ويقول ما صدنا في يوم السبت، إنما صدنا في يوم الأحد. هذه حيلة احتالوا بها. الله سبحانه وتعالى لم يغفر لهم هذه الحيلة، واعتبرها استخفافا بنهيه، فعاقبهم بالعقوبة التي أشارت إليها الآية الكريمة فيما ستعرف إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قوله تعالى ولقد علمتم، المؤلف يقول لام القسم، أين اللام التي يعني لقد؟ يعني والله لقد علمتم. إذن علموا يقينا، لأن الله تعالى أقسم على ذلك. طيب كيف علموا يقينا؟ أين علموا يقينا قصة أصحاب السبت؟ هل أدركوها وعاينوها؟ نقول ممكن هذا، ممكن أن بعضهم يعني أدرك. إذا قلنا الآية هذه يعني لأناس يعني قد مضوا، وربما نقول إن هذه الآية في اليهود الذين أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهم علموا قصة أصحاب السبت في أي شيء؟ في أخبارهم، في الأخبار التي يتناقلها الأجيال، حتى أدركوها وعلموها علما لا شك فيه. وقد ذكر أن قصة أصحاب السبت كانت في زمن داود عليه السلام، وداود قبل موسى أو بعد موسى؟ بعد موسى لا أشكال، داود بعد موسى. على كل، لا يهمنا التعيين الزمني، يهمنا أنهم علموا هذه القصة علما تاما. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. قال المؤلف لام القسم، علمتم عرفتم، الذين اعتدوا تجاوزوا الحد، تجاوزوا الحد منكم في السبت. قال بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة فقلنا لهم. مشى المؤلف رحمه الله، أو ذكر المؤلف هنا التعيين في المكان، قال وهم أهل أيلة، وأيلة مدينة معروفة إلى وقتنا الحاضر، تقع على ساحل البحر الأحمر، وهي معدودة الآن، معدودة الآن من مدن فلسطين التي احتلها اليهود. فالمهم أن أهل أيلة حصل منهم هذا الشيء، ما عاقبتهم؟ قال الله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مبعدين فكانوها، وهلكوا بعد 3 أيام. قول فكانوها امتثالا لأي شيء؟ لقوله كونوا، كونوا فكانوا. إذن علم من قوله كونوا أن هذا الأمر أمر إيجاد، ليس أمر شرع، ولكنه أمر إيجاد. كونوا قردة يعني تحولوا إلى قردة. شرعا أو كونا؟ كونا، كونا وإيجادا. فالأمر هنا ليس أمر تشريع، ولكنه كما قلت لك أمر إيجاد، وإن شئت قل أمر تكوين. فكانوا بأمر الله عز وجل قردة، وكانوا قبل ذلك ماذا؟ كانوا رجالا من بني آدم على صوره، على صورهم المعروفة، لكن تحولوا بأمر الله إن كانوا قردة. قال الله تعالى خاسئين، يعني بتحولهم القردة صاروا قردة خاسئين. فسرها المؤلف قال فكانوا وهلكوا بعد ثلاثة أيام. القول بأنهم هلكوا بعد ثلاثة أيام هذا قول ذكر عن بعض السلف، وأنهم بقوا على هذه الصورة يراهم من يراهم ليعتبر بهم ثم هلكوا بعد ثلاثة أيام، ولكن لا نجزم بهذا، لا نجزم أنهم هلكوا بعد ثلاثة، وربما نقول أنهم بقوا مدة أكثر من ذلك، لأن الله تعالى قال بعد هذا جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، والثلاثة قد تكون قليلة لحصول العبرة والعظة. فنقول صاروا قردة، الله أعلم يعني بزمن بقائهم على هذه الصورة، لكن الذي يجب أن تعرفه أن هؤلاء القردة لم يتناسلوا، لأن الله تعالى إذا مسخ شيئا فإن من حكمته أنه لا يتناسل، يعني لا يتحول أو لا يمتد هذا الجيل، لكنه يبقى ما شاء الله يبقى ثم ينقرض ينقرض. فعلى هذا لو قال إنسان لعل القردة الموجودة الآن هي من القردة السابقين الذين مسخوا، فالجواب نقول لا، لا يمكن هذا، لا يمكن أنهم يبقون لأنهم لا يتناسلون. فإن قال لعلهم منهم معمرين، إذن ممكن هذا، لعلهم منهم وقد عمروا هذه القرون، فهذا بعيد والله أعلم. والمؤلف كما تلاحظ جزم بأنهم ثلاثة أيام، ونحن نقول أكثر من هذا، لكن لا يظهر أنهم بقوا إلى وقتنا الحاضر، لأن الحكمة والله أعلم تمنع هذا. إذا نعود الآن للآية الكريمة، وفيها أن الله تعالى ذكر هؤلاء بما حصل في يوم السبت. قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جعلناها يقول أي تلك العقوبة، نكالا يقول عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما فعلوا. فسر المؤلف النكال بأنه العبرة، وهذا تفسير صحيح، فالنكال بمعنى العبرة كما هو في قوله تبارك وتعالى في آية السرقة، ماذا قال الله تعالى؟ جزاء بما كسب نكالا من الله. فالنكال بمعنى العبرة. يقول المؤلف عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا، فلو أراد إنسان أن يفعل مثل ما عملوا فيقول اتعظ، هناك أناس تحايلوا فصاروا قردة، فخذ العبرة والنكال مما حصل لهؤلاء. ولكن لتعلم أيضا أن قول المؤلف ارتكاب ما مثل ما فعلوا ليس باللازم أن يكون ما أن يرتكب الاصطياد في يوم السبت، ليس باللازم، لأن هذا كان في شريعة اليهود، ولكن الذي يدخل في قوله مثل ما عملوا هو التحايل على أمر الله عز وجل، التحايل على أمره وشرعه، بمعنى إذا حرم الشارع شيئا ثم ذهب يفعله بطريقة أو بأخرى فقد شابه اليهود، شابه اليهود. وعلى هذا ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا هو المعنى بقوله، بقول المؤلف ارتكاب مثل ما عملوا. ولكن الذي حصل أن هذه الأمة وقعت في نظير ما وقع فيه اليهود، فصاروا يتحايلون على محارم الله عز وجل تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. فوجد التحايل على محرمات الله في البيوع وعلى الربا، على الفواحش، على الخمر، على أشياء كثيرة صاروا يتحايلون عليها، إما مثلا يسمونها بغير أسمائها أو يتوصلون إليها بطرق يعني يجتهدون فيها، لكنها كلها طرق غير صحيحة ولا تزيد المحرم إلا إثما وذنبا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب كبير في هذه المسألة بالذات، وهي مسألة الحيل، له كتاب عظيم بعنوان بيان الدليل في إبطال التحليل، وذكر أمورا عجيبة من النقول عن السلف وقبل ذلك من الأحاديث وكذلك الآيات، وبين أن هذا عن التحايل أمر يعني واضح في أنه من أسباب عقوبة الله عز وجل ومن أسباب مشابهة اليهود. قال الله تبارك وتعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. قال المؤلف: أي للأمم التي في زمانها وبعدها. هذا تفسير لأي شيء؟ لقول بين يديها. ما المراد بما بين يديها على ما ذكر المؤلف؟ الأمم التي في زمانها وما خلفها وما بعدها. هذا وتفسير المؤلف أن ما بين يديها يعني من الأمم التي في زمانها، بحيث يتسامع الناس فيما حصل على قرية أيلة هذه ويتناقلون الأخبار ويحصل بذلك الاتعاظ. هذا بالنسبة لما للذين في زمانها. أما فيما بعدها فإن الناس يذكرون أخبارها، وأنه حصل في سنة كذا وكذا أن قوما تحايلوا على محارم الله فعوقبوا بكذا وكذا من عقوبة. إذن تفسير المؤلف تفسير وجيه، أن ما بين يديها يعني الأمم التي في زمنها، وما خلفها هي الأمم التي بعدها. طيب، هل يمكن عكس هذا؟ يعني ما بين يديها للأمم التي تأتي بعدها، هذا في قوله بين يديها، وما خلفها للأمم في زمانها، يمكن هذا؟ يمكن، يعني من حيث اللفظ لا مانع، بحيث نقول لما بين يديها يعني الأمم التي تأتي بعد، لأن الذي يأتي بعد كأنه الآن أمامك لم يحضر. وما خلفها يعني الأمم التي في نفس الزمن، يعني من حيث اللغة فالكلمة محتملة، والمعنى على كل حال ما يتغير، لأن المقصود إيجاد العظة للموجودين واللاحقين، وهذا حاصل بالتفسير وبقلبه. ثم قال تعالى: وموعظة للمتقين. للمتقين الله، وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. هذا الأمر أيضا من جملة المقاصد والحكم فيما حصل لهذه القرية، أن تبقى موعظة للمتقين، يعني محل اتعاظ. ولكن لماذا ما تكون موعظة لكل الناس لا ينتفعون؟ هي في الأصل موعظة، لكن كما قال المؤلف: خص بالذكر المتقون لأنهم المنتفعون بها. أما الغافلون المشغولون بدنياهم وتجارتهم ومواشيهم وما أشبه ذلك فالآيات لا تقيم عندهم ولا تقعد، لكن المنتفعون في الحقيقة هم المتقون. فقال الله تعالى: وموعظة للمتقين. بهذا تم لنا الموضوع الثاني. ما هو الموضوع الثاني؟ قصة أصحاب السبت، وهنا مختصرة ومبسوطة في الأعراف. أما الموضوع الثالث والأخير فهي قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها. قال الله تعالى: واذكر إذ قال موسى لقومه. نقول كما قلنا في التي قبلها: اذكر إذ قال موسى. ماذا نقول؟ التقدير: اذكروا، اذكروا بالجمع. إذ قال موسى لقومه، قال المؤلف: وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه. بين المؤلف هنا سبب هذه القصة، سبب البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها. ما سببها؟ سببها أنه قتل قتيل في بني إسرائيل، وجدوا شخصا مقتولا لا يدرون من قتله، فصاروا يتدافعون قاتله، كل يقول أنت قتلته، فأصبح هناك يعني كما تقول ضجة في أوساط بني إسرائيل. فقال نذهب إلى موسى نبي المكلم ليخبرنا أو يدعو الله لنا فيخبرنا بالقاتل. فذهبوا إليه كما قال المؤلف وسألوه أن يدعو الله يبين لهم القاتل، لكن الله سبحانه وتعالى ما بينه مباشرة، بل بينه بعد بيان هذه الآية العجيبة حيث أمرهم أن يذبحوا بقرة، ثم هذه البقرة سوف تخبرهم بالقاتل بعد طريقة سوف تشير إليها الآية. طيب هنا السؤال، من أين أخذ المؤلف هذا الكلام وقد قتل لهم قتيل لا يدرى ما هو إلى آخره؟ هل هذا في القرآن؟ أين في القرآن؟ أين هو بعد كل هذا، بعد التفاصيل التي سوف تعرفها؟ سوف تقرأ قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. إذن الكلام الذي عندنا الآن إن شئت أن تقول فيه تقديم وتأخير، فيه تقديم الموقف من أمر الله عز وجل على أمر الله الذي أمرهم به. فالله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة، ثم إنهم راجعوا في أمور سوف تعرفها إن شاء الله، لكن هذا ما سببه؟ سببه أنهم قتلوا نفسا أو قتلت نفس فادارأوا فيها. فالكلام كما قلت لك فيه تقديم وتأخير، لكن الله تعالى قدم مراجعة هؤلاء لموسى لأن فيها من عدم احترام موسى وعدم إقامة الوزن له ما يجعله مناسبا في التقديم. لأننا مر علينا كلام فيه كما أشرنا في درس سابق أن فيه سوء أدب مع موسى، أليس كذلك؟ فناسب أن تجمع مخازيهم ومعايبهم جميعا حتى يخرج القارئ بتصور تام عن موقف هؤلاء مع نبيهم. أما سبب الموقف هذا وقتل النفس فأخر فيما بعد ذلك على الموضوع الذي قلت لك أن فيه سوء أدب مع موسى. قال الله تعالى فيما حكاه عن موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا هو أمر الله تعالى لبني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، وهم قد جاءوا موسى ماذا يقولون له؟ يقولون أخبرنا بالذي قتل هذا القتيل. جواب موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هل هذا موافق لطلبهم في الظاهر؟ ليس موافقا في الظاهر، نأتيك في موضوع ثم تفتح موضوعا آخر. فلذلك قالوا بعدها أتتخذنا هزوا، يعاتبون موسى ويقول كيف تتخذنا هزوا. لكن موسى عليه السلام من أبعد الناس عن الاستهزاء، لا سيما في موطن الجد وفي موطن يعني عدم العبث، المزح والهزو له مواطن، والموقف الآن موقف قتل وإراقة دم بغير حق، فالهزء هنا يعني غير وارد أصلا. ولذلك قال بعدها قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لعظم هذه التهمة عند موسى استعاذ بالله فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فجعل الاستهزاء على حد زعمهم أنه ملحق له بالجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهم إنما قالوا له أتتخذنا هزوا لأن طبع هؤلاء القوم ما هو طبعهم؟ الاستهزاء، وكما يقولون كل إناء بما فيه ينضح. فهم الآن يعاملون موسى بنظير الذي يسلكونه معه، كانوا يستهزئون بموسى فظنوا موسى مثلهم أنه يستهزئ بهم، فلذلك قال وتتخذنا هزوا. فلذلك لو قيل لك كل إناء بما فيه ينضح، هل لها دليل في القرآن؟ ربما تجعل هذه الآية تجعلها أصلا لها، أن كل إناء بما فيه ينضح، يعني الجاد يأتيك بالجد، والهازل يأتيك بالهزل، والعابث يأتيك بالعبث، وما أشبه ذلك. لأن الإناء إذا كان فيه ماء ثم امتلأ، ماذا يتسرب منه؟ الماء. الإناء الذي فيه لبن إذا امتلأ ماذا يتسرب منه؟ اللبن. كل إناء بما فيه ينضح. هؤلاء لما كانت نفوسهم ممتلئة بالاستهزاء عاملوا موسى بنظير ما كانوا يتعاملون به معه. نعود للآية، قال وتتخذنا هزوا، قال المؤلف مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك. قال موسى عليه السلام أعوذ بالله، أمتنع بالله من أن أكون من الجاهلين المستهزئين. وفي قوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فيها دليل واضح على أن الهزء في غير موضعه ماذا يكون؟ يكون جهلا. الهزء في غير موضعه يكون جهلا من الإنسان. في قوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قد نأخذ من هذا أن موسى يعرض ببني إسرائيل، يعرض بهم كأنه يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين مثلكم، يعني انتبهوا الآن، فأنتم الآن اتهمتموني بالاستهزاء وأنا أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين مثلكم. فهذا يفهم منه الله أعلم ما قلت لك أنه يعرض بهم وأنهم هم الذين كانوا يستهزئون ويجهلون. قال المؤلف فلما علموا أنه عزم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لما علموا أنه جاد فيما ينقله عن ربه قالوا بين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة. وقوله ما هي فسرها المؤلف قال أي ما سنها. كيف جزم المؤلف أن سؤالهم عن السن وهو العمر بما بعدها؟ فالدليل على هذا ما بعدها، لأن الله قال إنها بقرة لا فارض. إذن هذا أول سؤال سألوه أن يبين سنها. قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. الآية فيها اختصار، لأنه لما قال ادعوا لنا ربك ماذا صنع موسى؟ دعا ربه ثم كلمه ربه بما ذكر في الجواب. لكن آية فيها اختصار يعني يعلم من السياق ما هو الجواب. إنها بقرة لا فارض فسرها المؤلف بمسنة، ولا بكر وهي الصغيرة، عوان قال نصف بين ذلك، يعني أنها متوسطة في سنها فليست فارض. والفارض كما بينها المؤلف المسنة. كيف جزم المؤلف بأن الفارض المسنة؟ بدليل قوله ولا بكر. ونأخذ من هذا قاعدة تفسيرية، وهي أن الكلمة يعرف معناها بمقابلتها، الكلمة يعرف معناها بمقابلتها. فالبكر معروفة هي الصغيرة، لكن الفارض قد تخفى، فيقال يعرف معنى الفارض بمعرفة مقابلتها وهي قوله ولا بكر. إذن هذه البقرة متوسطة في سنها، عوان بين ذلك يعني بين الفارض والبكر، فهي متوسطة. قال فافعلوا ما تؤمرون. إذن بين لكم سؤالكم، بين وأن عمرها كما قال تعالى عوان بين الفارض والبكر، افعلوا ذلك. قال الله تعالى فافعلوا ما تؤمرون أي به من ذبحها. لكنهم لم ينتهوا عن هذا وكرروا السؤال عن وصف آخر، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، يريدون بيان اللون. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. نقول في قوله إنه يقول كما في التي قبلها أنه ماذا؟ دعا وأجيب، لكن كل هذا حذف للعلم به. إنها بقرة صفراء. قال الله تعالى فاقع لونها أي شديدة الصفرة تسر الناظرين. هذا الوصف ليس وصفا عاديا، ليست هذه الصفرة الصفرة المعتادة في البقر، بل هي صفرة شديدة متميزة بدليل قوله فاقع لونها. ولكن هذا الفقوع أيضا ليس فقوعا مشوها لها، بحيث من رآها على هذه الصفرة يعني يكرهها ويتضايق منها، بل بعكس هذا أنها تسر الناظرين، فهو صفار بجمال، بقرة صفراء جميلة بدليل أنها تسر الناظرين. قال المؤلف الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم. إذن تلاحظون الآن أن دائرة البقرة التي أمروا بذبحها بدأت تضيق. حدد أول سنها وتبين أن سنها متوسط، ثم حدد لونها وأنها صفراء صفرة شديدة وأنها تسر الناظرين. هل انتهى هؤلاء من أسئلتهم؟ ما انتهوا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وهذا في الحقيقة من تلبيسهم، لأن التشابه إن كان هناك تشابه متى سوف يكون؟ في أول الأمر هناك التشابه، لكن الآن ضاقت كما قلت الدائرة، فالتشابه يعني ضيق، حدد السن واللون فتشابهها مع غيرها قليل، لكن مع ذلك هم يلبسون في الكلام وقالوا إن البقرة تشابه علينا. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فسر المؤلف قولهم ما هي أسائمة أم عاملة. ما هي السائمة؟ التي ترعى. أم عاملة يعني تعمل يشتغل عليها. وإنما جزم المؤلف بهذا بدليل الجواب الذي سوف يأتي بعد قليل. إن البقر أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا، قال لكثرته فلم نهتدي إلى المقصود، وإنا إن شاء الله لمهتدون. كأنهم يقول هذا آخر طلب لنا، بين لنا ما هي سائمة وعاملة، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى البقرة ومنفذون مرادك، فأجبنا على هذا السؤال فقط. قال الله تعالى عنهم وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إليها. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الدهر. لو لم يستثنوا أين الاستثناء؟ إن شاء الله، يعني لو جزموا فقالوا وإنا لمهتدون ولم يأتوا بإن شاء الله لعوقبوا أنها لم تبين لهم، لكن لما استثنوا بينت لهم. وهذا الحديث الذي ذكر المؤلف مشهور في هذا المقام، لكنه ضعيف من حيث السند، وكما قال ابن كثير رحمه الله أحسن أحوالي أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أما أن يكون مرفوعا فإنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنه يقول وهو جواب سؤالهم إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فسر المؤلف الذلول بأنها غير مذللة بالعمل. إذن إن شئنا أن نقول هي غير أليفة، لأن الأليفة تكون ذلولا مذللة، فهي فيها طبع الوحش وعدم الأنس بأهل البلد، فهي لا ذلول يقول غير مذللة بالعمل. تثير الأرض يقول تقلبها للزراعة، والجملة صفة ذلول، صفة ذلول داخلة. إذن انتبه المؤلف الآن تكلم على مسألة مهمة، وهي أنها لا ذلول تثير الأرض، إذا هي غير مذللة، لكن هل هي تثير الأرض أو لا تثيرها؟ ألا يتقول لا ذلول تثير الأرض، هل هذا إثبات أو نفي؟ نفي. المؤلف يقول والجملة صفة ذلول، إذا هي ليست بذلول وبالتالي ليست تثير الأرض، هذا معنى الآية. فقول تثير الأرض هذا منفي لأنها غير ذلول، إذ لو كانت تثير الأرض يعني تقلب الأرض وتحرثها لكانت ذلولا. إذن هي ليست بذلول حتى تثير الأرض، بل هي لا تعرف هذه الصفة. أيضا ولا تسقي الحرث، يقول مؤلف الحرث الأرض المهيئة للزراعة. إذن هي غير ساقية، ليست يثنى عليها، بل هي داخلة في الوصف الأول، ليست بذلول تثير الأرض وليست بذلول تسقي الحرث. إذن هي إن شئت أن تقول إنها بقرة مدللة، ليس عندها أي عمل، ليست مذللة ولا عندها إثارة للأرض بالحرث ولا عندها سقي. إذن إذا كانت كذلك تكون سائمة أو عاملة؟ السؤال السابق، تكون سائمة أو عاملة؟ تكون سائمة، لأن إذا كانت تسقي الأرض أو تسقي الحرث وتثير الأرض فإن أهلها سوف يأتونها بأكلها حتى تعمل لهم ويستغلونها في أمورهم، لكنها كما قلنا مدللة، إنما تسوم الأرض وتأكل ما تريد وليس عندها أدنى خدمة لأصحابها. إذن هذه أوصاف لهذه البقرة. ثم أتبعها الله تعالى بأوصاف أخرى فقال مسلمة من العيوب وآثار العمل. مسلمة سليمة، ليس فيها عيوب بحيث يعني توصف بها. أيضا لاشية، يقول لاشية لون فيها غير لونها. إذن هي على لون واحد، على الصفرة الشديدة، ليس فيها لون آخر، لا في بطنها ولا في رأسها ولا في رجليها، على لون واحد صفراء فاقع لونها. أظنه بهذا الوصف تكون قليلة الوجود، عزيزة، أليس كذلك؟ يعني نوعية كما يقولون خاصة، صفراء مكتملة الصفرة في كل جسمها، هذا شيء قليل. انتهت أسئلتهم وانتهى بيان الله تعالى لهم. ثم بعد ذلك قالوا الآن جئت بالحق. الآن، وقبل الآن ما جئت بالحق، هذا مفهوم كلامهم. الآن يا موسى جئت بالحق. قال المؤلف نطقت بالبيان التام فطلبوها، بعدما أعطي العطو والوصف ذهبوا يطلبونها. إذن الآن معهم قائمة بأوصاف هذه البقرة، كم سنها؟ متوسطة. ما لونها؟ صفراء. كيف وصفها من حيث العمل؟ أنها سائمة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. طيب أيضا من أوصافها أنها مسلمة، لا شيئة فيها، لا لون فيها. إذن كما تلاحظ أوصاف كثيرة. المؤلف قال فطلبوها، قال فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا. هكذا ذكر المؤلف هذا اعتمادا على ما ذكره غيره من المفسرين، وهي أخبار إسرائيلية، حيث إنهم طلبوا هذه البقرة بهذه الأوصاف فما وجدوها إلا عند رجل واحد، عند فتى، وهذا الفتى كان بارا بأمه يخدمها ويقوم على شؤونها، فلما وجدوها عنده لا شك أنه سوف يغليها لأنهم محتاجون أو مضطرون أيضا، فباعها إياهم بملء مسكها ذهبا. ومعنى المسك يعني الجلد، ملء جلدها ذهبا. وملء مسك البقرة ذهب قليل أو كثير؟ كثير جدا، لكن كما قلت هم مضطرون ولم يجدوا غيرها، فأصبح هذا الفتى يعني متضربا بهم، تريدونها بهذا الثمن ولا ابحثوا عن غيرها؟ وهم لا شك لا يبحثوا عن غيرها لأنهم لم يجدوا غيرها. على كل حال هذه من أخبار بني إسرائيل التي يعني تذكر لكن لا يجزم بصحتها، لا يجزم بصحتها، فالله أعلم. لكن الذي نجزم به أنهم طلبوها وذبحوها بعد كلفة وعانة في البحث، ولذلك الله تعالى قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. لماذا ما كادوا يفعلون؟ لندرة هذا النوع من البقر. قال المؤلف: لغلاء ثمنها. وفي الحديث: لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. هذا صحيح، هذا الكلام صحيح، يعني ظاهر الآية يدل عليه، لكن القول بأنه حديث هو حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا مروي عن ابن عباس من قوله أنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. لكن كما قلت لك معناه صحيح، معناه صحيح، لأنهم لما شددوا ضاقت الدائرة وتمسك بها صاحبها على ما في الرواية. بهذا تم لنا ما يتعلق بالبقرة التي أمروا بذبحها. وكما لاحظت الآية لم تبين لماذا أمروا يذبحوا بقرة، لأن الكلام فيه تقديم وتأخير. سبب هذا الذبح يأتي إن شاء الله على قول وإذ قتلتم نفسا. لكن الذي يهمنا هنا أننا وقفنا على تعنت هؤلاء القوم، وأنهم متمرسون في محاجة موسى عليه السلام وفي التضييق عليه، وهم في الحقيقة إنما يضيقون على أنفسهم لا يضيقون على موسى. فنسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا سواء السبيل.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
قال الله تبارك وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هذه الآية والتي بعدها نستطيع أن نجعل عنوانهما تعقيب على قصة البقرة، تعقيب عليها. قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا. نقول في قوله إذ قتلتم كما قلنا في نظائرها الكثيرة، إذ قتلتم يعني أذكروا إذ قتلتم، والتقدير بأذكروا أيضا كما نبهنا في السابق أحسن من تقدير أذكر، تقدير بالجمع أحسن، لأن الخطاب لجماعة بني إسرائيل. إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، بينت الآية أن هؤلاء القوم قتلوا نفسا، ولم تبين الآية كيف قتلوه، هل هو بالسيف أو بالخنق أو بأي شيء آخر، ما بين. كما أنها لن تبين الآية أيضا سبب هذا القتل، لماذا قتلوه، على إثر مشاجرة، قتلوه حسدا، لم تبين، لأن هذا لا يهم ولا يعني كثيرا في هذا المقام. إنما الذي يهمنا هنا أن نفسا من هؤلاء القوم قتلت. ثم ماذا حصل؟ قال الله تعالى: فادارأتم، فسرها المؤلف فقال: أي تخاصمتم وتدافعتم. تخاصمتم وتدافعتم فيها، يعني صار بينكم تدافع، كل يقول أنت القاتل، وكل يقول قومك الذين قتلوه، كل يرمي الثاني بهذه الدم أو بهذه النفس التي قتلت. إذن معنى ادارأتم ما معناها؟ تدافعتم. فالتدار والتدافع، ومنه قوله تبارك وتعالى في آية اللعان: ويدرأ عنها العذاب، يعني ويدفع، ويدفع عنها العذاب. لكن المؤلف أفاد قبل ذلك فائدة صرفية، قال: اداراتم، فيه إدغام التاء في الأصل في الدال، أي تخاصمتم. إذن هناك تاء مدغمة في الدال، لأن ادارأتم الآن فيه إدغام، لو فككت الإدغام لقلت فتدارأتم فتدارأتم، لكن كما قال قلبت التاء دالا ثم أدغمت الدال في الدال فصارت ادارأتم، وهذا له نظائر والمعنى لا يختلف، هو على ما ذكر تخاصمتم وتدافعتم، لكن الله تعالى عقب على هذا التدافع وهذا التخاصم قال والله مخرج ما كنتم تكتمون، مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. من أمر ماذا؟ الضمير المؤنث هنا يعود على أي شيء، على البقرة أو على النفس؟ على النفس، يعني مخرج ما تكتمون من أمر هذه النفس التي قتلت، وإنما أنث الضمير المؤلف لأن النفس مؤنثة أو مذكرة، النفس مؤنثة يا أيتها النفس، ولم يقل يا أيها النفس يا أيتها. إذن علم أن هؤلاء عندهم خبر عن القاتل، قال الله تعالى مخرج ما كنتم تكتمون، عندهم خبر ويعرفون القاتل، لكنهم كتموا وتدافعوا العار الذي لحقهم بسبب هذه النفس التي قتلت، كتموه. الله تعالى توعدهم بأنه مخرج ما كتموه ومبينه سبحانه وتعالى، وسوف يفضحهم بذلك. قال المؤلف وهذا اعتراض، وهذا اعتراض وهو أول القصة، يعني بذلك أن جملة والله مخرج ما كنتم تكتمون هذه معترضة في أثناء الكلام، وإلا فإن أصل الكلام وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه، فقلنا اضربوه، لكن اعترضت هذه الجملة التهديدية الوعيدية لبيان ما هم عليه من الضلال. قال المؤلف هذا اعتراض وهو أول القصة، أي قصة؟ يعني قصة البقرة التي أمرهم موسى بذبحها. فبين المؤلف أن هذا الكلام وإن كان متأخرا في السياق لكنه متقدم في الوقوع، متأخر في السياق لكنه متقدم في الوقوع، فالكلام فيه ما يسمى في علوم القرآن بالمقدم والمؤخر، مقدم ومؤخر. إذا عندنا كلام مؤخر لسبب، وعندنا كلام مقدم لسبب أيضا. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الله تعالى قدم قصة البقرة ومراجعة موسى من بني إسرائيل إلى غير ذلك، قدم الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك حتى تتوالى ماذا؟ مخازي بني إسرائيل المعاندين المكذبين، تتوالى المخازي وتتوالى مواقفهم السيئة مع نبي الله موسى. فالمهم هنا أن المؤلف ذكر أن هذه الآية وإذ قتلتم أنها أول القصة، أولها، وهذا واضح، وهو الذي مشى عليه إن شئت أن تقول أغلب المفسرين، فأغلب المفسرين على هذا أن الكلام فيه تقديم وتأخير. هناك رأي آخر ليس بالمشهور وليس عليه عمل، وهو أن قوله إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج وقوله فقلنا اضربوه ببعضها، أن هذا متأخر، متأخر، وكانوا في أول الأمر أمروا، انتبه لكلامهم، أمروا أن يذبحوا البقرة ولم يبين لهم السبب، أمروا أن يذبحوا بقرة هكذا من باب الاختبار لهم، ثم حصل قتل فيهم فقلنا اضربوه ببعضها، يعني ببعض البقرة التي ذبحوها في الأصل ولم يعرفوا سبب ذلك. لكن هذا ليس عليه مذهب الجماهير من المفسرين، والمشهور هو ما قاله المؤلف هنا أن الكلام فيه تقديم وتأخير. لعلك تصورت القول الثاني، القول الثاني ماذا يقول؟ يقول إن بني إسرائيل أمروا أن يذبحوا بقرة، قال لهم موسى اذبحوا بقرة، طيب لماذا؟ هل في سبب؟ هل في موقف يحتاج هذا؟ يقول لا ما في شيء، إنما اختبار لهم، اختبروا فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلما ذبحوا البقرة بعد التشديد منهم وذبحوها حصل قتل في بني إسرائيل، حصل قتل، ثم احتاجوا أن يبينوا من قتلهم، فقيل لهم خذوا بعض هذه البقرة التي ذبحوها قبل ذلك واضربوا به. هكذا القول الثاني، لكن المشهور ما مشى عليه المؤلف. قال الله تبارك وتعالى: فقلنا اضربوه، يقول المؤلف أي القتيل ببعضها. إذن أمروا أن يضربوا القتيل الذي قتلوه في الآيات على ما ذكرت، أمروا أن يضربوه ببعضها. قال المؤلف: فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحي وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه ومات فحرم الميراث وقتل. هكذا بين المؤلف أن هذا القتيل ضرب. الآية الكريمة تقول اضربوه ببعضها، والبعض هنا مبهم لم يبين، لكن اشتغل كثير من المفسرين ومنهم المؤلف في تعيين هذا البعض، والمؤلف يعتبر من المختصرين في تعيين هذا البعض، فلم يذكر إلا قولين: إما بلسانها، يعني ذبحوا البقرة وأخذوا لسانها فضربوا به هذا القتيل، قال أو عجب الذنب أو عجب ذنبها. وعجب الذنب معروف، العجب هو ما يكون في آخر فقرات الظهر مما يلي الذنب، هذا العجب هو الذي أخذوه. وهذا العجب كما تعرف أنه لا يفنى في ابن آدم، أليس كذلك؟ يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، فإنه يبقى ثم يكون فيه إعادة الخلق. فالمؤلف ذكر أنهم أخذوا عجب الذنب على قول، وقد قيل غير ذلك، قيل أنهم أخذوا فخذها الأيمن، وقيل أنهم أخذوا أصغريها. ما هما أصغراها؟ لسانها وقلبها، أخذوا لسانها وقلبها. والراجح من هذا، ما هو الراجح؟ الراجح الله أعلم، الراجح أنهم أخذوا بعضها، أما أن يكون ما ذكر فلا ندري. فلو أنك فرغت نفسك شهرا أو شهرين لبيان الراجح في البعض الذي ضرب به هذا القتيل، وأتيت بالكتب وبالمراجع القديمة والحديثة لتخرج للأمة ببحث في بيان الراجح في البعض الذي ضرب به هذا المقتول، فماذا نقول عن سعيك؟ مشكور أو غير مشكور؟ هذا غير مشكور، بل هذا في الحقيقة ضياع وقت وضياع جهد. فإنك لو بحثت ما بحثت من الزمن، ولو بحثت فيما شئت من الكتب، فسوف تخرج في النهاية أن فيها أقوالا وأن فيها خلافا. ثم لو رجحت أي قول فنقول ما دليلك على هذا؟ ثم لو أتيت بدليل وزعمت أنه كذلك نقول ما الفائدة بعد هذا الترجيح؟ فهذا على كل حال من فضول العلم. لكن تواتر من تواتر من المفسرين على ذكر هذا الشيء، والذي يهمنا أنهم ضربوا بالبعض. طيب، هناك أيضا خلاف يذكر في هذا المقام، أنهم ضربوا ببعض البقرة إما اللسان أو العجب. ضربوا ماذا من القتيل؟ ضربوا ماذا؟ هل ضربوا بطنه أو ضربوا رأسه أو ضربوا رجليه؟ ما بين. وهذا أيضا فيه كلام، فيه كلام لهم. إذن المضروب به في خلاف، أليس كذلك؟ وهذا ذكر المؤلف المكان الذي ضربوه من القتيل أيضا في خلاف، ولكن كلا الخلافات في الموضوعين من الخلافات التي لا طائل تحتها ولا ثمرة ترجى من ورائها، ونبهم ما أبهامه الله عز وجل. لما ضربوه حي هذا الرجل وقال قتلني فلان وفلان لابن عمه، فعين القاتل. ثم أيضا اعتماد أنه ذكر شخصين لابن عمه، كما قلنا عمدته إسرائيليات الله أعلم بها. قال المؤلف: ومات فحرم الميراث. لماذا حرم؟ لأنهما قاتلان، والقاتل لا يرث من المقتول، فحرم الميراث. قال: وقتل. كل هذا يحتاج إلى دليل، إلى دليل واضح. أما كونه مات هذا الذي ضرب بالبعض، فهل هذا صحيح أنه مات؟ الله أعلم، لكن ليس ببعيد أنه مات. أما أنهم حرم الميراث فلا ندري عن القضية، مع أن ما أدري هل هما وارثان أو غير وارثين، لأن يعني يقول لابني عمه قد يكون هناك عصبة أقرب منهما فلا يرثان أصلا. وكذلك قوله قتل، الله أعلم هل قتل أو مثلا عفي عنهما أو ما أشبه ذلك، كل هذه من الأمور التي يعني السكوت عنها أسلم وأحسن. إذا ننتهي الآن إلى أنهم ضربوا هذا القتيل فأحياه الله تعالى وعرفوا منه من قتله. قال الله تعالى بعد ذلك: كذلك يحيي الله الموتى. قدر المؤلف فقال كذلك الإحياء يحيي الله الموتى، يعني مثل هذا الإحياء الذي شاهدتموه رأي العين يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى كلهم يوم القيامة. إذن الذي أحياه في الأولى هل هو قادر على إحيائه في الثانية؟ نعم قادر ولا شك، قادر سبحانه وتعالى. إذن هذه القصة تبين أنها سيقت لغرض عظيم، لغرض عظيم وإقامة لحجة على هؤلاء. ما هذا الغرض الذي سيقت من أجله؟ بيان قدرة الله سبحانه على إحياء الموتى، بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى بهذا المثل الحي الذي شاهدوه أمام أعينهم. فهل نأخذ من هذا أن في بني إسرائيل من كان يشك أو كان ينكر إحياء الموتى؟ نقول نعم، الآية تدل على هذا أن فيهم من يشك أو أبعد من ذلك ينكر إحياء الموتى، فسيقت هذه الآية لأجل إقامة الحج عليهم. هذا هو الظاهر والله أعلم بحقيقة الحال. قال الله تعالى كذلك يحيي الله الموتى، أيضا ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي وكذلك أيضا الله تعالى يريكم آياته، قال دلائل قدرته لعلكم تعقلون. فما هذه الآيات التي أراها الله تعالى هؤلاء القوم؟ ما هي الآيات؟ أولها ما نحن بصدده أن أحيى الله تعالى هذا الميت. أضف إلى ذلك آيات كثيرة أتى بها موسى، مر علينا منها أنه يضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، ومر علينا أيضا الآيات التي أتى بها لفرعون العصا واليد إلى غير ذلك، في 9 آيات. فالله تعالى قال يريكم آياته، قال دلائل قدرته لعلكم تعقلون. مرت علينا قاعدة نفيسة في لعلكم أو لعل في مثل هذا التركيب، وأنه يقال فيها أحد أمرين: إما أن تكون للتعليل، وإما أن تكون باعتبار المخاطبين. إلى لعلكم تعقلون إما أن تكون للتعليل يعني لأجل، وإما أن تكون للترجي على بابها لكنها باعتبار المخاطبين، المخاطبين ليس باعتبار المتكلم. قال لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. واضح الكلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآية محلا للتعقل والتدبر. وعلم من قوله تعالى لعلكم تعقلون، علم من هذا أن الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أنها حجج عقلية، حجج عقلية قبل أن تكون حججا شرعية، فهي حجج عقلية. والحجج العقلية كما لا يخفاك يستوي فيها من؟ المؤمن والكافر، المؤمن والكافر. فإذا وفق العاقل وكان مؤمنا فحينئذ يكمل انتفاعه بالآيات، إذا اجتمع العقل مع الإيمان فهذا هو التوفيق بكل ساعته. أما إذا كان هناك عقل وفقد معه الإيمان فحينئذ لا ينتفع الانتفاع التام. فالمقصود أن الله تعالى قال لعلكم تعقلون دلالة واضحة على أن هذه الآيات حجج عقلية ينتفع بها من استخدم عقله. انتهى ما أمر الله تعالى به، وانتهت قصة البقرة وذبحوها وما كانوا يفعلون، وعرف القاتل وانتهت أحداثها. ما الذي حصل لبني إسرائيل بعد ذلك؟ هذا حدث جلل يؤثر في النفوس حتى تبقى على إيمانها إلى أن تخرج من هذه الدنيا، لأن الآيات درجات. لكن مثل هذه الآية آية قوية، تأثيرها وهزها لحياة الإنسان ليس بالأمر الهين. لكن انظر ماذا حصل لهم. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قست قلوبكم من بعد ذلك ما أتعس حظهم وأقل توفيقهم. وقوله تعالى من بعد ذلك، ذكرنا فيما سبق أن اسم الإشارة للبعيد يراد به ماذا؟ التعظيم. نعم، إذن تعظيم، أو قل هنا تشنيع قسوة القلوب التي أصيبوا بها. قست قلوبكم من بعد ذلك، أرأيت لو قلت لصبيك تعبث بعد أن أدبتك، تعبث بعد أن نهيتك، ثم تقول في أسلوب آخر من بعد ذلك تعصي، من بعد ذلك تعبث، هذا يفيد التعظيم، التعظيم لما وقع منه من بعد ذلك. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم أيها اليهود، قال صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك. قال المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات. إذن هذه قسوة عظيمة، لأن أتت بعد إقامة الحجة. والمؤلف يقول صلبت عن قبول الحق، وهذه الصلابة حسية أو معنوية؟ معنوية، صلابة معنوية. وأيضا يذكرون أنها ربما أثرت حسا، أثرت حسا، فهي في الأصل صلابة معنوية عن الحق، لكن ربما صار لها أثر على القلب الحسي، والله على كل شيء قدير. قال الله تعالى: فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة. قال فهي كالحجارة، شبه الله تعالى قلوبهم بالحجارة، وأنت خبير أن الحجارة شديدة، شديدة صلبة. إذن قلوبهم كالحجارة. وقال الله تعالى كالحجارة، لما ذكرت لك أن الحجارة مادة صلبة، لكن هناك أشياء أخرى تشارك الحجارة في الصلابة، أليس كذلك؟ مثل الحديد. لكن نقول لا، الحجارة أشد صلابة من الحديد. الحجارة صلبة على كل حال، لكن الحديد هل يتغير حاله؟ هل يلين؟ يلين الحديد؟ الحديد ليس الطعام والشراب، أين الحديد؟ ماذا قال الله تعالى في داود؟ ألن ناله الحديد. إذن الحديد ربما يلين، ويسخره الله سبحانه وتعالى بالنار حتى يكون هينا سهلا يستفيد منه الناس. ولذلك جاء الوصف بالحجارة التي لا يعرف أنها تلين بالنار بخلاف غيرها. إذن قلوبهم في أشد ما تكون من القسوة، فهي كالحجارة. قال الله تعالى أو أشد قسوة، إذن ما انتهينا في الغلة والقسوة، هي كالحجارة أو أشد قسوة. في قوله تعالى أو أشد، هذه أو، فما معنى أو في هذا؟ فيها خلاف في معناها، فقد قيل إن أو هنا فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا للتنويع، للتنويع. كيف التنويع؟ يعني أن هؤلاء القوم منهم من كانت قلوبهم في القسوة كالحجارة، ومنهم من كانت قلوبهم كأشد من الحجارة، فيها قسوة أعظم، فانقسموا إلى قسمين: قسم قلوبهم كالحجارة، وقسم أتعس منهم فصارت قلوبهم أشد من ذلك. ففيه دليل على أن الناس يتفاوتون في إعراضهم عن الحق حتى تتفاوت قلوبهم في قسوتها. هذا إذا جعلنا أو لأي شيء للتنويع، إذا جعلناها للتنويع. طيب، هناك من يقول إن أو هنا بمعنى بل، فيقول فهي كالحجارة أو أشد، يعني بل أشد قسوة، فيكون الكلام في ترقي، في ترقي درجة بعد درجة، فهي كالحجارة أو يعني بل أشد. وقالوا هذه نظير قوله تعالى في قصة يونس: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، فقالوا هي كذلك هنا أو أشد، يعني بل أشد. إذن هذان قولان أظهر ما يذكر في هذا المقام. قال أو أشد قسوة منها، إذن هذه قلوبهم. ثم عقب الله تعالى على ذلك فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. هذان وصفان، وسوف يأتي ثالث. هذان وصفان للحجارة، الحجارة منها الذي يتفجر. كيف التفجر؟ قال إن التفجر هو التشقق في السعة حتى يخرج منه الأنهار، يتفجر منه الأنهار. فبعض الأنهار إذا تتبعت أصلها فإذا هي تنبع من حجارة متكسرة تفجر من بينها الماء، هذا وصف لها. طيب وإن منها، يعني من الحجارة، لما يشقق، يقول فيه إدغام التاء في الأصل في الشين، يعني كأن أصلها يتشقق فيخرج منه الماء. إذن الحجارة على نوعين، حجارة تتفجر منها الأنهار، وحجارة أخرى أقل من السابقة. كيف وضعها؟ يشقق فيخرج منها الماء، ليس على صفة الأنهار الماء المتدفق الكثير، لكن تشقق ويتسرب منها الماء كما تلاحظون في بعض الجبال، ليس بالكثير الذي يكون كالنهر، لكن هو ماء يخرج منها يستفاد منه، لكن الفائدة ليست عامة وكثيرة كما هي في النوع الأول. إذن هذه أوصاف الحجارة. وصف ثالث وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال ينزل من علو إلى أسفل من خشية الله عز وجل. إذن الحجارة شأنها عظيم، حجر يهبط من خشية الله، من أين يهبط؟ يهبط من أعلى كما قال المؤلف، من أعلى جبل أو من قمة مكان ما يهبط، وهذا الهبوط ليس هبوطا عبثا كما يتراءى لك في بادئ الرأي، بل هو هبوط كما قال من خشية الله. ومن هنا ما معناها؟ من خشية الله سببية، يعني يهبط بسبب خشية الله. فما أعظم الله سبحانه وتعالى الذي عرفته هذه الجمادات، وهي جمادات بالنسبة لنا، لكنها بالنسبة لله عز وجل فإنها تعرف خالقها حتى إنها لم تتمالك نفسها فهبطت من خشية الله. ولذلك ذكر عن بعض التابعين أنه ما من حجر يسقط إلا وقد سقط من خشية الله عز وجل. وهذه أمور غيبية لا حيلة لنا فيها، فالواجب علينا الإيمان وأن نعتقد أن خشية الله سبحانه وتعالى أثرت حتى فيما نسميه الجمادات. إذا نعود الآن لتعقيب الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء الثلاثة: حجارة يتفجر منها الأنهار، حجارة يتشقق منها الماء، تتشقق فيخرج منها الماء، حجارة ثالثة تهبط من خشية الله. طيب ما علاقة هذا بما نحن بصدده؟ قال المؤلف وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع. إذن الحجارة خير منكم ما دامت هذه منافعها حينما تتفجر أو تتشقق، وهذا خضوعها لله عز وجل، فهي خير منكم يا أصحاب القلوب التي لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع. وهذا الذي ذكره الله تعالى عن بني إسرائيل هو في الحقيقة تذكير لكل أحد أن تصل حاله لمخالفته دين الله عز وجل وتنكصه الطريق، أن تصل حاله إلى أن يكون قلبه كالحجارة وشد. فالتحذير للجميع أن تؤول حاله إلى حال هؤلاء الضعفاء القليل التوفيق في طاعة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة بالتحتانية بالتحتانية كيف تكون؟ يعملون وما الله بغافل عما يعملون. قال وفي قراءة التحتانية وفيه التفات عن الخطاب، إذا جعلتها بالياء وما الله بغافل عما يعملون هذا التفات. كيف الالتفات؟ يعني تغيير مجرى الكلام من خطاب إلى غيبة. في الأول وما الله بغافل عما تعملون خطاب لهم، والآية كلها على هذا النسق، قست قلوبكم يريكم وما أشبه ذلك من كهف الخطاب. ثم إذا قيل وما الله بغافل عما يعملون هذا التفات. إذا ما هو الالتفات؟ لو أردنا أن نكتب تعريفا له نقول هو تغير الكلام من حال إلى حال، تغير الكلام من حال إلى حال، كتغيره من الخطاب إلى الغيبة، كتغيره من الخطاب إلى الغيبة، هذا يسمونه التفاتا. قال الله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، قال وإنما يؤخركم لوقتكم، يؤخركم لوقتكم، فأنتم لا تفوتون الله سبحانه ولستم في محل غفلة منه، بل ما الله بغافل، لكن المسألة تأخير على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يمهل ولا يهمل، إمهال، والمسألة كما يعبرون مسألة وقت، لكن الأمور كلها تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، والعاصون موقفون على الله في أعمالهم. انتهى بهذا تعقيب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء القوم الذين تغيرت حالهم إلى الأسوأ مع الآيات التي أقامها عليهم. وهذا يؤكد ما ذكرته لك أنك لا بد أنك تتفقد قلبك، تتفقده حتى لا تكون الآيات هذه حججا عليك، لأن الآيات إنما تجعل ويقيمه الله سبحانه وتعالى لزيادة إيمان المؤمنين وإقامة الحجة على العاصين. فاحذر أن تكون من الصنف الثاني، أن تقام عليك الحجة وأن تكون سببا في قسوة قلبك وإعراضك.